وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآيات السابقات ختمت بقول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. جاءت هذه الآيات مبينة أن دخول تلك الجنات ليس بالأماني وإنما بالعمل الصالح. يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين تفاخروا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال: أولئك كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالله منكم. كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أولى بالله منكم. وهذا ما حكاه ربنا في القرآن من تلك الدعاوى الباطلة التي كان يرددها اليهود والنصارى حين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وحين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونحو ذلك من الدعاوى الفارغة. فجاراهم المسلمون في ذلك، فقالوا: نبينا خاتم الأنبياء، وديننا ناسخ لما سواه من الأديان، وكتابنا خير الكتب، ونحن أولى بالله منكم. فجاءت هذه الآية مبينة أن الأمر ليس بالأماني كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالله جل جلاله قال لنا ولهم: ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب. ليست الجنة معلقة على الأسماء بأن هذا مسلم وهذا يهودي وهذا نصراني، وإنما الجنة عندها شروط، ليس بالأماني. وهذه الآية تهدم صروح الأماني التي يركن إليها بعض المغفلين من المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام ثم لا يصلون الخمس ولا يصومون الشهر ولا يعظمون حرمات الله ولا يقفون عند حدود الله، ويظن الواحد منهم أنه ينال الجنة لمجرد أنه تسمى بأسماء المسلمين، لأن اسمه محمد أو عبد الله أو عبد الرحمن. الله جل جلاله يقول: الجنة ليست بالأسماء، ليست بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال جل من قائل: من يعمل سوءا يجز به. جملة شرطية فيها شرط وجزاؤه. من يعمل سوءا، من يرتكب إثما، من يقترف خطيئة، من يقارف سيئة، لا بد أن يجزى بهذا العمل. من يعمل سوءا يجز به، كما قال جل من قائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من يعمل سوءا يجز به. لما نزلت هذه الآية كما روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده جلام أن هذه الآية حتم في حق الكفار والمشركين، لكن بالنسبة لعباد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات الله جل جلاله يكفر عنهم بما يصيبهم في الدنيا من النصب. ألست تنصب؟ النصب بمعنى التعب. ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ اللأواء أي المشاق والمصاعب والمشاكل. قال بلى، قال فذاك جزاؤك. وفي الحديث الآخر ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال حتى البضاعة يجعلها في كمه ثم يفتقدها فيفزع فيجدها في جيبه. يعني أحيانا الواحد منا يضع مالا أو شيئا ثمينا أو مفتاحا في مكان ثم يفتقده فيدخل شيء من الهم والضيق والكدر، هذا كله كفارة للذنوب والخطايا فضلا من الله ونعمة. قال جل من قائل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا العامل للسوء لا يجد له سوى الله، ولا يجد له من دون الله أي من غير الله جل جلاله وليا يواليه في جلب منافعه وتحصيل مصالحه، ولا نصيرا أي يدفع عنه المفاسد والمساوئ. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال جل من قائل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وشعبة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. أما على قراءة فأولئك يدخلون الجنة فالجنة مفعول به، وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وشعبة فأولئك يدخلون الجنة فإن الجنة مفعول ثان، والمفعول الأول الواو التي نابت مناب الفاعل، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الآية جاءت على عادة القرآن، فإن الله جل جلاله سمى القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى مثاني؟ معناه أن الله عز وجل إذا ذكر أهل الكفر ذكر أهل الإيمان، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، إذا ذكر رحمته ذكر عذابه. تجدون هذا في القرآن كثير. الله جل جلاله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله جل جلاله قال إن الأبرار لفي نعيم، قال وإن الفجار لفي جحيم. والآيات التي مضت الله عز وجل قال فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ثم قال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فتثنى فيه المعاني. فها هنا ربنا جل جلاله لما نفى أن يكون دخول الجنة والمفاضلة عند الله عز وجل بمجرد الأماني، وأن الذي يعمل السوء لا بد أن يجزى به إما في الدنيا وإما في الآخرة، بالنسبة للمؤمنين، أما بالنسبة للكافر فإنه يجزى بالسوء في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ها هنا ربنا جل جلاله قال: ومن يعمل، الجملة شرطية، ومن يعمل من الصالحات، من ها هنا بيانية، بيانية يبين ربنا نوع العمل الذي يريد. وبعض المفسرين كالإمام ابن جزي رحمه الله قال بأنها تبعيضية، ومن يعمل من الصالحات، لأن الله رحيم بعباده، يعلم أنهم لا يستطيعون أن يستوفوا جنس الصالحات، يعني ما منا واحد يستطيع أن يزعم لنفسه أنه قد عمل الصالحات كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا إحصاء أنواع الاستقامة المطلوبة منكم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. من منا يستطيع أن يزعم بأنه قد أتى بالفرائض على وجهها والسنن والمستحبات وأنواع النوافل، وأنه قد اجتنب المحرمات والمكروهات والشبهات، فصلى وصام وتصدق وحج واعتمر وذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا وتلى القرآن حق تلاوته وقد بر والديه حق البر ووصل أرحامه حق الصلة وأحسن إلى من أساء إليه وجاهد في الله حق جهاده إلى آخر تلك الصالحات، ما يستطيع أحدنا أن يزعم لنفسه ذلك. ولذلك ربنا من رحمته قال: ومن يعمل من الصالحات، أي بعض الصالحات. ومن يعمل من الصالحات، الصالحات هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير: ومن يعمل من الأعمال الصالحات. والصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة التي دلت الشريعة على أنها خير وبر. بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ها هنا تفصيل بعد إجمال، وإلا من تشمل الجميع، تشمل الذكر والأنثى. لكن ربنا جل جلاله في القرآن دائما يؤكد على أن الذكر والأنثى في الثواب والعقاب سواء، في الثواب والعقاب سواء. ولذلك نقرأ في القرآن: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونقرأ في هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وفي سورة غافر: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ونقرأ في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذكور والإناث في الثواب والعقاب سواء. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انتبهوا، الواو واو الحال، حال كونه مؤمنا، ومن يعمل الله جل جلاله يبين لنا شروط دخول الجنة. فالشرط الأول عمل الصالحات، الشرط الثاني أن يكون هذا العمل الصالح مبنيا على الإيمان، وإلا لو أن كافرا أطعم الجائع وكسى العاري وسقى الظمآن وفك العاني وكفل اليتيم وأغاث الملهوف، هذه الأعمال كلها يجزى بها في الدنيا، الله عز وجل يرغد عيشه، يطيب حياته، يصح بدنه، أما في الآخرة فإن الله جل جلاله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال جل من قائل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فشرط دخول الجنة الإيمان، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، قال الله عز وجل: ولا يظلمون نقيرا. والنقير هي النقرة التي في ظهر النواة، عندنا في هذه السورة النقير والفتيل، وفي سورة فاطر القطمير، القطمير. فالفتيل مضى معنا الكلام بأنه الخيط الذي يكون في شق النواة من باطنها، وأما القطمير فهو الغشاء الذي يكون على ظهر النواة، هذا الغشاء الذي في الغالب يرمى ولا يؤكل. وأما النقير فهي النقرة التي في ظهر النواة ومنها تتخلق النخلة وتنبت. والمراد بذلك أن الله لا يظلم الناس شيئا، لا نقير ولا أقل من النقير، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال جل من قائل: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أبدا لا يظلم أحد في الجنة بأن ينقص من حسناته أو أن يحط من درجاته، بل الله جل جلاله فضلا منه ورحمة قد يرفع العبد في الجنة فوق ما يستحق من درجة، فوق ما يستحق من درجة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله جل جلاله قد يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء وإن لم يكونوا يستحقونها. يعني لو كان الوالد في منزلة عالية والولد دونه، الله جل جلاله إكراما لهذا الوالد وتطيبا لنفسه يرفع ولده في منزلته وإن لم يكن أهلا لها. قال جل من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. يعني لا تظن بأنه لو كان بينك وبين ولدك مثلا 20 درجة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لا تظنن بأنه لو كان بينك وبين ولدك 20 درجة مثلا بأن الله يقول لك سنرفع ولدك 10 لكن ننزلك 10. لا، قال جل من قائل ولا يظلمون نقيرا. ثم قال سبحانه مبينا الشرط الثالث لدخول الجنة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، الاستفهام هنا مراد به النفي، أي لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، مثل ما مضى معنا في قول ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومثل ما سيأتي معنا في قول ربنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. واضح أيها الناس؟ فها هنا الاستفهام مراد به النفي. ومن أحسن دينا، كلمة الدين أيها الإخوة الكرام، ذكر بعض المفسرين كما نقل ابن الجوزي رحمه الله في وجوه القرآن بأنها تأتي في القرآن مرادا بها 11 معنى. كلمة الدين تأتي في القرآن مرادا بها 11 معنى. المعنى الأول لكلمة الدين الإسلام، قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الإسلام، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة وفي سورة الفتح. ثم الإطلاق الثاني، الدين يطلق على التوحيد، على التوحيد، كما في قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي موحدين إياه. ومثله قوله جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي موحدين إياه جل جلاله. ثم الإطلاق الثالث، الدين يطلق على الجزاء، الجزاء، قال جل من قائل على لسان المشركين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. قال الله عز وجل ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم الإطلاق الثالث، يطلق على الحساب. الرابع، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ثم الإطلاق الرابع، يطلق الدين الخامس على الحدود. خلاص أحسبوا أنتم إن شاء الله. الإطلاق الذي بعده يطلق على الحدود، قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حد الله جل جلاله، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في الحد الذي فرضه الله. ثم الذي بعده يطلق على الحكم، الدين يطلق على الحكم، ومنه قول ربنا جل جلاله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك، إلا أن يشاء الله، وحكم الملك أن السارق يسترق، أن السارق يسترق. ولذلك قال إخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ثم أيضا من الإطلاقات، الدين يطلق على العدد، العدد. ومنه قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، أي ذلك العدد الصحيح، ذلك العدد الصحيح، في مقابل ما كان يصنعه أهل الجاهلية من النسيء. النسيء تقديم شهر وتأخير شهر، إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم الإطلاق الذي بعده: يطلق الدين على الطاعة، الطاعة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، قال ابن قتيبة: ولا يعملون بطاعة الله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم الإطلاق الذي بعده: يطلق الدين على العادة، قل أتعلمون الله بدينكم، أي بعادتكم. لما جاء أولئك الأعراب الجفاة الغلاظ فافتخروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، قد تابعناك على دينك وآمنا بربك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال: قل أتعلمون الله بدينكم، أي بعادتكم في إظهار خلاف ما تبطنون. ثم الإطلاق الذي بعده: يطلق الدين على القرآن، ومنه قول ربنا جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالقرآن. وكذلك يطلق الدين على الملة، على الملة، وهذا في القرآن كثير، ومنه قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، أي لكم ملتكم ولي، لكم ملتكم ولي ملتي. نعم، أظن هذه 11، أليس كذلك؟ نعم. فربنا جل جلاله قال: ومن أحسن دينا، من أحسن دينا، من أحسن إسلاما، من أحسن إيمانا، من أحسن عملا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم بمعنى أخلص. العرب تطلق إسلام الوجه على الانقياد والإذعان، ومنه قول مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فها هنا أسلمت وجهي بمعنى أذعنت وأخلصت وانقدت. ممن أسلم وجهه، أي أخلص لله عز وجل، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث، بأن يكون الإنسان في عمله مخلصا لله عز وجل، ما يعمل رياء ولا يعمل سمعة من أجل أن يسمع به الناس بأنه المصلي، بأنه الصوام، بأنه القوام، بأنه قارئ القرآن، بأنه المحسن المتصدق. لا، مخلص. ممن أسلم وجهه لله، ثم قال جل من قائل: وهو محسن، وهو محسن. هذا هو الشرط الرابع، حال كونه محسنا. والإحسان كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجتين: الدرجة الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الأدنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستصحب معية الله عز وجل لك واطلاعه عليك. ثم قال جل من قائل مبيناً الشرط الخامس، قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله أكبر. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا يقبل العمل الصالح من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة إذا كنت فيه مخلصا وأنت فيه محسن إلا إذا كان حاصلا فيه الاتباع، إذا كان موافقا للشرع. فلو أن إنسانا اعتاد مثلا في كل ليلة أن يسجد لله سجدة قبل أن ينام، قيل له ما هذه السجدة؟ قال هذه سجدة، سجدة شكر لله، أعتادها في كل ليلة، أنا مخلص فيها لله. والسجود عمل صالح، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نقول له هذا غير مقبول عند الله لأنه فقد الشرط الأخير وهو الاتباع. نقول له هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد هذه السجدة في كل ليلة قبل أن ينام؟ لا، وإنما كان يسجد صلوات ربي وسلامه عليه إذا تجددت له نعمة أو اندفع عنه بلاء. وإلا لو أن الإنسان يريد أن يسجد شكرا على النعمة الموجودة فإنه ينبغي أن يسجد حتى يموت، صح؟ ما يرفع رأسه أبدا، لأن النفس الذي يتردد نعمة من نعم الله، والإسلام الذي يعتقده ويعتنقه نعمة من نعم الله، والطعام والشراب واللباس ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل واليدين والرجلين إلى غير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنقول أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله شرط علينا أن نكون متبعين للشرع، قال واتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي شرع الله عز وجل ودينه، وهي التي أمرنا بها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، ومنه يقال للشخص الذي في قدميه اعوجاج أحنف، أحنف. حنيفا، كان إبراهيم حنيفا، وكان أولئك الفضلاء كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو وورقة بن نوفل في الجاهلية حنفاء، لأنهم مالوا عن دين الشرك إلى دين التوحيد. انتبهتم أيها الناس؟ وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الحنفاء، لأنه مال عن الشرك إلى التوحيد. واضح أيها الناس؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال جل من قائل واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أيها الإخوان هي خالص المحبة، الخلة خالص المحبة، وسميت خلة لأنها قد تخللت الجسد، قد تخللت الجسد. تخللت مسلك الروح مني ومن أجل ذاك سمي الخليل خليلا. تخللت مسلك الروح مني كما قال بشار بن برد. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه الدرجة أيها الإخوة الكرام ما تحققت لعبد من عباد الله إلا لرجلين، الخليل إبراهيم والخليل محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر قبل موته بليال وقال إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، فلو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب بما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا لأنه صلوات ربي وسلامه عليه ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه الله عز وجل بالدعوة إليه فقام بها على وجه الكمال، ابتلاه الله بخصال الفطرة فأتم الله عز وجل بمقارعة الفراعنة والجبابرة والطواغيت بدءا بأبيه الذي كان يتخذ أصناما آلهة، وفرعون مصر الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، الأول النمرود الذي النمرود بن كنعان الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، وفرعون مصر الذي كان ينتهك الأعراب، هؤلاء جميعا جابههم الخليل عليه السلام واتخذه الله خليلا، لأنه لما قذف بالمنجنيق وكان في الهواء سيقع في النار جاءه جبريل قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. اتخذ الله خليلا، قالوا لأنه بذل ماله للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان، اتخذه الله خليلا لأنه كان يدعو إلى الله بالليل والنهار، ذكروا بأنه دعا رؤوس الكفر فأطعمهم وأهدى إليهم وأحسن، قالوا له ما حاجتك؟ قال أن تسجدوا لله سجدة، أن تسجدوا لله سجدة، فأجابوه إلى ذلك فقال اللهم إني قد فعلت ما أستطيع فافعل ما أنت أهله، فهداهم الله إلى الإسلام. قالوا واتخذه الله خليلا لأنه لما جاءته الملائكة قرب إليهم ذلك العجل السمين، ذلك العجل السمين العجل الحنيذ، فقالت له الملائكة إنا لا نقرب طعاما إلا بالثمن، قال لهم ابذلوا ثمنه وكلوا، قالوا وما ثمنه؟ قالوا أن تقولوا بسم الله في أوله وأن تقولوا الحمد لله في آخره. فالملائكة همس بعضهم لبعض قالوا من أجل هذا اتخذه الله خليلا. قال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم قال جل من قائل ولله ما في السماوات وما في الأرض، جملة خبرية الخبر فيها مقدم والمبتدأ فيها مؤخر، ومعنى الكلام ما في السماوات وما في الأرض هو لله جل جلاله. وها هنا سؤالان أيها الإخوة الكرام، دائما في القرآن، وهذا هو السؤال الأول، السماوات مجموعة والأرض مفردة، أنتم صاحين؟ أليس كذلك؟ دائما السماوات مجموعة والأرض مفردة دائما، وليس يعني في كل الأحوال، يعني مثلا تقرؤون قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقرؤون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن في خلق السماوات والأرض. وأحيانا تأتي السماء مفردة في مقابل الأرض، كما في قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فلماذا تجمع السماوات وتفرد الأرض؟ للمفسرين في ذلك جوابان، كما ذكر الماوردي رحمه الله في تفسيره المسمى بالنكت والعيون. المعنى الأول أو السبب الأول بأن السماوات أشرف من الأرض، السماوات أشرف من الأرض باعتبار ساكنيها. السماوات من يسكنها؟ الملائكة، والملأ الأعلى تسكنها أرواح المؤمنين في أعلى عليين، ثم الأرض يسكنها عباد الله الطيبون، ولكن الأكثرين من؟ الفسقة، الفجرة، الكفار، الملاحدة، كما قال ربنا وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وفيها أرواح الأشرار والفجار في أسفل سافلين. فقالوا السماوات لما كانت أشرف من الأرض والجمع أبلغ في التفخيم، لذلك دائما تأتي السماوات مجموعة والأرض مفردة. واضح أيها الناس؟ هذا المعنى الأول. ثم المعنى الثاني، قالوا لأن أوامر الله عز وجل تخترق السماوات كلها حتى تصل إلى الأرض، ولذلك دائما تجمع السماوات وتفرد الأرض. طيب السؤال الثاني، لما قدمت السماوات على الأرض؟ يعني دائما في القرآن تجد السماء أولا ثم الأرض. بعض المفسرين قالوا لأن السماء خلقت أولا، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. لكن الصحيح أيها الإخوان بأن الأرض خلقت أولا، لأن الله عز وجل قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وكذلك قال جل من قائل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والبناء إذا أراد الإنسان أن يبني بناء أن يبدأ بالفرش أم بالعرش؟ ها؟ هل رأيتم مهندسا يبدأ بالسقف أولا؟ ما يحصل هذا، ولو بدأ فإن السقف ينهار، والله على كل شيء قدير لا تقاس أفعاله بأفعال خلقه. لكن قوله جل جلاله والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو غير الخلق، يعني الأرض خلقت أولا لكنها دحيت بعد خلق، دحيت بمعنى كورت. واضح أيها الناس؟ طيب أنا انتهيت إن شاء الله. قال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. محيطا أي علمه جل جلاله قد أحاط بكل شيء. والفوائد التي تستنبط من هذه الآيات يأتي التنبيه عليها بعد الأذان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات يستفاد منها فوائد. قول ربنا جل جلاله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يستفاد منه أولا بأن الأماني لا تجدي شيئا، الأماني لا تجدي شيئا، وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم من فوائد هذه الآية أيضا العدل بين الخصمين وإن كان أحدهما على حق والآخر على باطل. العدل بين الخصمين وإن كان أحدهما على حق والآخر على باطل، يعني المسلمون هم على دين الحق واليهود والنصارى، ومثلهم المشركون الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله جل جلاله عدل بين هؤلاء الخصوم رغم أن المسلمين محقون وأولئك مبطلون، فبين ربنا جل جلاله أن مجرد الانتساب إلى الاسم ليس منجيا بذاته. واضح؟ طيب، أيضا من فوائد هذه الآية أن من عمل سوءا فإنه يجزى به ولا يزاد عليه، يجزى به ولا يزاد عليه. أيضا من فوائد الآية أن المصائب كفارات، أن المصائب كفارات لأنها من الجزاء. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، فالمصائب كفارات. ثم من فوائد الآية كمال قدرة الله عز وجل، حيث قال: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قول ربنا جل جلاله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يستفاد من هذه الآية أولا الحث على الاستكثار من الصالحات، الحث على الاستكثار من الصالحات. ويستفاد من الآية كذلك أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، العمل الصالح سبب لدخول الجنة. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله جل جلاله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب، لو أن إنسانا اعترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فما الجواب؟ بأن الباء ها هنا هي باء المقابلة، الباء باء المقابلة، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة في مقابل عمله. واضح؟ أما الباء في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، فهي باء السببية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بسبب ما أسلفتم، بسبب ما كنتم تعملون. واضح أيها الناس؟ فإن الباء تكون للسببية وتكون للمقابلة. فلو أنك قلت: اشتريت هذا بعشرة، الباء هنا باء المقابلة. واضح أيها الناس؟ لكنك لو قلت: شوفي يا مريضي بجهد الطبيب، أي بسبب جهد الطبيب. واضح أيها الناس؟ وإلا الشافي حقيقة من؟ هو الله جل في علاه. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية أن الإيمان شرط في قبول العمل الصالح، أن الإيمان شرط في قبول العمل الصالح، لأن الله جل جلاله قال: وهو مؤمن. ثم من فوائد الآية بأن الذكور والإناث في الجزاء والثواب سواء، بأن الذكور والإناث في الثواب والجزاء سواء. واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية جواز أن نشهد بالجنة لمن عمل صالحا على العموم، لمن عمل صالحا على العموم، يعني نقول: الذين يعملون الصالحات سيدخلون الجنة، هكذا على العموم. لكن لو أن واحدا من الناس كان صواما قواما منفقا متصدقا عاملا للصالحات، ما يجوز أن نقول بأن فلانا من أهل الجنة، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ العشرة المبشرين، وأيضا من؟ أهل بدر؟ لا، أهل بدر ليسوا كلهم في الجنة، ما في أويس برضو ما شهد له بالجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، من هو؟ يعني مثلا يا أخواننا بلال، بلال رضي الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت قرعا عليك في الجنة. أيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كذلك عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله من من أزواجك في الجنة؟ قال أنت منهن، خلاص ما عندك دخل بالباقي، أنت منهن. وكذلك خديجة بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكذلك العشرة المبشرين، واضح أيها الناس؟ فلكن من عمل صالحا فهو من أهل الجنة هكذا على العموم دون أن نعين، واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الآية كذلك نفي الظلم عن الله عز وجل قليله وكثيره، فإنه جل من قائل قد قال ولا يظلمون نقيرا. طيب، من فوائد الآيات كذلك أنه لا أحد أحسن دينا ممن اتصف بالإخلاص والمتابعة، لا أحد أحسن دينا ممن أخلص عمله لله واتبع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أيها الإخوان نجده في قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونجده في قول ربنا جل جلاله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وفي قوله جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه، قيل وما خلاصه؟ قال أن يكون لله، قيل وما صوابه؟ قال أن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الآية الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص، والإخلاص هو لب الدين كما قال ربنا ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وأيضا من فوائد الآية الحث على اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم هي ملة محمد صلوات الله وسلامه عليهما، فإن الله جل جلاله قد قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم من فوائد الآية أن الله عز وجل قد ميز إبراهيم عليه السلام على سائر الناس بأن اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا ثبت بالسنة أيضا أن الله جل جلاله قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. ثم الآية التي بعدها من فوائدها اختصاص الله عز وجل بملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض. الاختصاص من أين أخذناه؟ من تقديم الخبر على المبتدأ، فإن تقديم يفيد الحصر والاختصاص. وربنا جل جلاله نفى الملك عن غيره فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فإنه جل جلاله ما أشركهم ولا استعان بهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب، ومن فوائد الآية أن السماوات متعددة، أن السماوات متعددة لأن الله جمعها، طيب وقد دلت السنة كذلك على أن الأرض متعددة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ويشهد لهذا قول ربنا في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الآية بيان علم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء، بيان علم الله الذي أحاط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.